الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لاريجان يتلقى لكمتين مؤلمتين صباحية من بعبدة ومسائية من السرايا، وينفخ حملا كاذبا في جسد حزب الله المتهالك. المسؤول الإيراني يبق البحصة من سفارته: سلاح المقاومة قضية مركزية ولن نتخلى عنها، وسوريا تمنع طائرته من التحليق في أجوائها. إعلام الحزب: المتاريس السياسية ترتفع، وعلاقة الثنائي الشيعي مع عون وسلام مقطوعة. رئيس الأركان الإسرائيلي من الجنوب: لن نعود إلى الوراء، وقائد عسكري كان لدينا معلومات استخباراتية عن نصر الله لا يمكن تخيلها. عودة السوريين إلى بلادهم مسهلة لكنها خجولة نسبيا. التحالف يبلغ قسد أنه قد لا يحميها من عملية عسكرية سورية بدعم تركي. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. فشل علي لاريجاني فشلا ذريعا في القوطبة على القرار الحكومي الصارم والنهائي بحصر كل السلاح غير الشرعي وتحديدا التابع لحزب الله في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، وغادر بيروت حاملا هزيمته إلى إيران تماما كما وصلها في رحلة طويلة، من دون أن تسمح دمشق لطائرته بالتحليق في سمائها، فطارت باتجاه البحر ومن ثم إلى الأجواء التركية. وقد نفخ المسؤول الإيراني في جسم حزب الله المتهالك حملا كاذبا بقوله أمام من التقاهم في السفارة بالجناح: إن سلاح ما يسمى بالمقاومة بالنسبة إلى طهران قضية مركزية ولن تتخلى عنها. وفعلا فإن نظام الملالي لم يتخلى عن حزب الله مطلقا، وفي شريط لتنشيط ذاكرة من نسي أو يتناسى نورد أنه ترك إسرائيل تصفي قياداته ومسؤوليه من الصف الأول نزولا إلى عناصره تباعا بالغارات والبيجر على حد سواء، وتدمر مخازن أسلحته وتسوي بالأرض القرى الجنوبية الشيعية وحتى البقاعية منها، من دون أن يحرك النظام المذكور ساكنا على غرار ما فعلت تل أبيب وواشنطن فيه أيضا من ملاحقة وقتل القادة العسكريين والأمنيين ومن التجأ إليه من قيادي حماس وتدمير قواعده الجوية ومنع تحليق طائراته العسكرية والمدنية حتى في أجوائه، وصولا إلى طي صفحة حلم البرنامج النووي. زيارة لاريجاني انتهت بلكمتين مؤلمتين صباحية من بعبدة ومسائية من السرايا، ومن هنا نبدأ.
فقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان متجهم الوجه مساء أمس في السرايا للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أكد أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي وعلي أكبر ولايتي والعميد مسجدي مرفوضة شكلا ومضمونا. فهذه المواقف بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد لا سيما تلك التي حملت تهديدا صريحا تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز.
أضاف الرئيس سلام: لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقا على حساب آخر أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية، وبناء عليه فإن لبنان لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لا يسمح لقرارات الحكومة أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى، فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم الذين لا يقبلون وصايا أو إملاء من أحد. مؤكدا أن لبنان الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية ودفع أغلى الأثمان بوجه إسرائيل ليس بحاجة إلى دروس من أحد، والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها.
وفي دردشة صحفية تلت اللقاء قال سلام إن لبنان بلد صغير عانى طويلا من تدخل الآخرين، وهذه صفحة آن الأوان لطيها، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولبنان لن يقبل أن يستعمل منبرا لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية. قراراتنا السيادية نابعة من مصلحتنا الوطنية بما فيها أي خطط أو جداول زمنية.
لارجاني كان استهل يومه البيروتي في بعبده. مرسال العيلي.
موقف لبناني متشدد وشديد اللهجة سمعه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من رئيس الجمهورية جوزيف عون، فقد رفض رئيس الجمهورية اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين معتبرا أنها غير مساعدة، ورفض الرئيس عون أي تدخل في شؤون لبنان الداخلية من أي جهة أتى، انطلاقا من العمل على إبقاء الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز. وشدد رئيس الجمهورية على أن لبنان الذي لا يتدخل مطلقا بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها إيران لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية، والعبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي أنه من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج. أما لاريجاني من جهته فأكد رغبة إيران في مساعدة لبنان في مجال إعادة الأعمار وفي تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على كافة الأصعدة، نفيا أن تكون بلاده تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. وقال ما أدليت به لدى وصولي إلى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإيرانية. من القصر الجمهوري مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
ومن بعبدة إلى عين التين، حيث ادعى المسؤول الإيراني بعد لقائه الرئيس نبيه بري أن حزب الله يحمي لبنان.
عليكم أن تميزوا بين الصديق والعدو.
مقاومات سرمایه ملی شماست.
وعليكم أن تعوا وتعلموا بأن المقاومة هي رأس مال عظيم وكبير لكم.
سرمایه ملی كل کشورهای اسلامی است.
رأس مال وطني للعالم الإسلامي بحذافيره. وأي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع فصائل لبنان نحن نحترمها تماما. وعندما طرحت موضوع تحديد الجدول الزمني كنت أقصد به الورقة الأمريكية المقدمة إلى لبنان.
لاريجاني عقد سلسلة لقاءات في السفارة الإيرانية لجناح شملت شخصيات سياسية من بينها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وقال أمامهم إن بلاده تقف إلى جانب ما يسمى بحركات المقاومة في لبنان والمنطقة لأنها تواجه مثلنا مشروع الهيمنة.
وأبدى لاريجاني استغرابه من اتهام إيران بالتدخل في شؤون بلدان المنطقة بينما يأتي الأمريكي والأوروبي من خلف المحيطات ليغير خرائط ويفرض واقعا جديدا، فكيف يقبلون هذا التدخل ولا يقبلون مساعدة إيران التي هي جزء من هذه المنطقة ونسيجها ودولة شقيقة تمد يدها وتسعى إلى التعاون مع كل الدول المحيطة بها، مشددا على أن سلاح ما يسمى بالمقاومة بالنسبة إلى إيران هو قضية مركزية ولن تتخلى عنها بحسب تعبيره.
وتوجه المسؤول الأمني الإيراني في ختام زيارته لبنان إلى شباب حزب الله من أمام ضريح الأمين العام الراحل حسن نصر الله بالقول إذا كنتم تريدون السير على درب نصر الله فواجبكم الصمود والمثابرة على المقاومة، سنقف إلى جانبكم دائما وأبدا ولسنا نتدخل بشؤون البلدان الداخلية لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم.
عضو كتلة حزب الله النائب رائد برو الذي شارك في لقاءات لجناح قال
إيران حاضرة في الأقليم، إيران حاضرة على مستوى الدولة الرسمية، وإيران حاضرة على المستوى الوجدان الشعبي اللبناني بالحد الأدنى عند البعض المعتبرين في لبنان، ونحن ندافع عن أرضنا. وإيران تعرضت إلى حروب وتعرضت إلى هجوم من العدو الإسرائيلي، والبعض توقع أن نتدخل لكي ندافع عن إيران في هذه اللحظة. إيران قالت لنا أنا أدافع عن نفسي وأنتم تدافعون عن لبنان. بغاية اليوم يجب أن لا يناقش مبدأ تسليم السلاح قبل أن نناقش كيف نحمي لبنان.
عضو كتلة الحزب أيضا النائب علي المقداد علق على زيارة لاريجاني متسائلا عن موقف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من تصريحات أحد النواب حول منع دخول أي مسؤول عربي أو أجنبي إلى لبنان ومن التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي.
وبحسب المقداد فإن لاريجاني جاء إلى لبنان للاستفسار عن أسباب عدم البدء بإعادة الإعمار في الجنوب الضاحية وعن عودة النازحين إلى منازلهم، واصفا الزيارة بالناجحة لأنها تؤكد وجود شخصية سياسية إيرانية تريد أن تكون صديقة لجميع اللبنانيين وليس فقط لما يسمى بالمقاومة أو فريق محدد.
واعتبر المقداد أن التدخلات الأمريكية اليوم تجاوزت الوصاية والإملاءات لتصل إلى تنفيذ الأوامر، مؤكدا على بقاء ما يسمى بالمقاومة وأن سلاح حزب الله باق وهو شأن داخلي لبناني. وعندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف اعتداءاتها ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار، عندها يمكن البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية كما قال.
معلوم أن لاريجاني وقبل وصوله إلى بيروت كان في العراق حيث وقع اتفاقا أمنيا، والمفارقة أن طائرته حلقت فوق العراق في طريقها إلى لبنان ثم صعودا إلى الأجواء التركية ومن ثم باتجاه البحر وصولا إلى مطار بيروت بعدما منعت الحكومة السورية الطائرة من دخول أجوائها.
مصدر رفيع في واشنطن لفت إلى أن الولايات المتحدة ترى في زيارة لاريجاني محاولة واضحة لطهران للضغط داخليا وإفشال خطة الحكومة، وقد يكون لها رد أمريكي من خلال فرض عقوبات على طهران، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ترى أن إيران لا تزال تستخدم حزب الله لخدمة مصالحها الإقليمية، وكشف عن احتمالات اتجاه إجراءات أمريكية عقابية ضد طهران.
مصدر مقرب من الثنائي الشيعي ذكر أن مهمة لاريجاني جاءت في إطار نقل رسالة مفادها بأن محاولة نزع السلاح من الحزب مرفوضة وأن طهران مستعدة لاستخدام أوراق عدة لمنع الوصول إلى هذه النتيجة.
المصدر شدد على نقطتين: الأولى أن نزع سلاح حزب الله لا يمكن النظر إليه كمسألة داخلية بحت، بل هو خطوة تمهيدية لمشاريع أكبر بكثير تبدأ بفتح الأبواب أمام هيمنة خارجية طويلة الأمد ولا تنتهي عند فرض التطبيع مع إسرائيل على الدولة اللبنانية. ومن هذا المنطلق أكد لاريجاني في لقاء مع أحد الشخصيات أن طهران لن تكتفي بالموقف السياسي، بل هي مستعدة للوقوف في ظهر المقاومة ودعمها بكل الوسائل المتاحة.
النقطة الثانية هي أن نزع السلاح يتصل مباشرة باستهداف المكون الشيعي في لبنان والمنطقة، لأنه الحاضن الأكبر لحركات ما يسمى بالمقاومة في أكثر من ساحة، فاستهداف هذا السلاح بحسب الرؤية الإيرانية لا ينفصل عن محاولة ضرب الهوية السياسية والثقافية والاقتصادية لهذا المكون، بما يؤدي إلى تقليص دوره وأضعافه. ناقلا عن المرشد علي خامنئي، ودائما بحسب لاريجاني أن محور ما يسمى بالمقاومة بأبعاده وسلاحه باق ومعركته باقية.
في الأثناء ذكر إعلام الحزب الأصفر أن المتاريس السياسية بدأت ترتفع وأن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل مقطوعة مع رئيس الجمهورية كما مع الرئيس سلام.
أضاف أن الرئيس بري لم يكن متجاوبا مع عدد من الرسائل التي وصلتهم لبعبدة إلى أن استقبل المستشار في القصر الجمهوري أندري رحال مفادا من الرئيس عون وأسمعه كلاما عالي اللهجة وأبلغه أن ما حصل ليس مقبولا على الإطلاق بل هو خديعة مدبرة.
وفيما لم تستمر الجلسة لأكثر من نصف ساعة قال بري: كان هناك اتفاق بيننا على مناقشة الورقة الأمريكية وترك الأمور مفتوحة من دون حسم أو تحديد مهلة زمنية لكي نصل إلى تفاهم، ولا يعتقد أحد أنني على خلاف مع حزب الله، فهناك موقف شيعي عام ممتعض مما حصل.
الإعلام الأصفر نسب إلى مطلعين أن عون يروج أمام زواره عن وجود تمايز بين بري وحزب الله، ما استفز رئيس المجلس على وجه التحديد، فكان أن وصلت إلى بعبدة رسالة حاسمة وواضحة أن المعطيات التي في حوزته ليست دقيقة وأن الموقف الشيعي موحد وأن ما فعله خلق أزمة بينه وبين المكون الشيعي وليس فقط مع حزب الله وفق تعبير بري.
وفي مقلب تل أبيب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حرب إسرائيل ضد حركة حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي، مضيفا أن بلاده تخوض حربا في 8 جبهات، 7 منها ضد إيران ووكلائها، وسنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي، فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا.
بدوره أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير أنه لن نعود إلى الوراء ولن نسمح بعودة التهديدات لتنمو من جديد، وقال في خلال زيارته لجنوب لبنان إن سبب وجودنا فيه هو أننا غيرنا الواقع الأمني في الجبهة الشمالية.
زمير أشار إلى أن الإنجازات في القطاع الشمالي غير مسبوقة، فمنذ وقف النار تم القضاء على أكثر من 240 مسلحا ونفذنا نحو 600 غارة جوية، متوجها لعناصر من الجيش الإسرائيلي بالقول نحن نحافظ على إنجازاتنا وهذا بفضلكم.
أضاف نحن في الخطوط الأمامية ونقوم بالهجوم وإحباط التهديدات باستمرار، لافتا إلى أننا نفعل ذلك في كل المجالات، نحدد التهديد ونقضي عليه، ونهجنا الهجومي ومبادرتنا هما محور اهتمامنا.
وأعلن زمير أننا صدقنا صباح أمس على خطط احتلال غزة، ونحن الآن في لبنان ونعمل كذلك في سوريا واليمن والضفة الغربية.
قائد قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته أوري جوردن حذر من تكرار ما وصفه بالخطأ الجسيم المتمثل في إجلاء عشرات الآلاف من سكان الشمال، معتبرا أنه إخفاق يتحمله هو شخصيا.
وفي خلال مراسم تسليم قيادة الشمال في قاعدة دادو في صفد، قال جوردن إن إسرائيل سمحت لسنوات لحزب الله بالتحصن على الحدود الشمالية حتى بات يشكل تهديدا اضطرها لإجلاء السكان، مؤكدا أن هذا التهديد أزيل حاليا ويجب منع عودته مستقبلا.
وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي الذي قاد العمليات ضد حزب الله في الحرب الأخيرة أن الحملة دمرت نحو 70% من القدرات العسكرية للحزب، بما في ذلك أنظمة الصواريخ ومنشآت القيادة والسيطرة ومعظم قوة الرضوان للنخبة لدى حزب الله.
لكنه رأى أن الحزب يعمل على إعادة بناء قوته بسرعة خوفا من هجوم إسرائيلي جديد، مضيفا أنه كان لدينا معلومات استخباراتية عن نصر الله بأدق التفاصيل الحساسة والخصوصية لدرجة لا يمكن تخيلها.
مسؤول عسكري إسرائيلي أشار إلى أن حزب الله تجاهل دعوات فيلق القدس الإيراني للرد العسكري في خلال الحرب الأخيرة مع إيران، معتبرا أن هذا الموقف يعكس حسابات خاصة لدى الحزب.
وأكد المسؤول أن أي خطة لتفكيك سلاح حزب الله يجب أن تشمل كامل الأراضي اللبنانية وليس الجنوب فقط، مشددا على أن سياسة شراء الهدوء التي انتهجتها إسرائيل مع الحزب أثبتت فشلها.
وفيما يتعلق بالطائفة الدرزية أوضح المسؤول ذاته أنه لا يوجد أي وعد أو التزام من إسرائيل للدروس سواء بدولة أو تمويل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية والصراعات.
في الميدانيات سجل قرابة 7:30 صباحا تحليق مسيرة إسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. وفي الجنوب سقط قتيل مساء أمس يدعى غسان نصر الله من بلدة حريص في غارة بصاروخين من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة حداثة حريص في قضاء بنت جبيل.
أوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن عودة 71 من اللاجئين السوريين في تموز الماضي إلى بلادهم كانت خطوة تجريبية للعودة المنظمة، لافتة إلى أنه منذ مطلع الشهر نفسه وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة العودة بدأنا تطبيق برنامج العودة الطوعية المدعو من المفوضية الذي يرتكز على شقين.
الأول العودة غير المنظمة، بحيث يحصل اللاجئ على مبلغ مادي لكنه يعود إلى سوريا عبر الطريقة التي يراها مناسبة، على أن يحصل أيضا على مساعدات هناك ويتم شطبه من لوائح المفوضية. أما الشق الثاني فيشمل العودة المنظمة من خلال تأمين حافلات لنقل الراغبين في العودة إضافة إلى مساعدات نقدية.
وأشارت أبو خالد إلى أنه منذ مطلع تموز تواصل معنا 17,000 لاجئ لإبلاغ رغبتهم في العودة في إطار هذا البرنامج، معتبرة أن الأعداد المسجلة غير قليلة في هذه الفترة القصيرة.
وأكدت أن أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة ستكون أكبر، ويبدو أن كثيرين يفضلون العودة من دون انتظار الحافلات، مضيفة أنه حتى الآن ومنذ مطلع عام 2025 ألغي تسجيل 168 ألف سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب العودة حتى قبل تلقي دعم المفوضية للقيام بذلك.
مصدر أمني لبناني أوضح أنه سيتم التعامل مع كل سوري في لبنان على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية.
نائب رئيس الحكومة طارق متري تحدث عن مسار عودة النازحين.
في نوعين من العودة، في العودة المنظمة في العودة غير المنظمة، يعني أشخاص معينين بيروحوا على نفقتهم وبيأخذوا مساعدة مالية من UNHCR وبيمشوا لحالهم، وقد عاد الكثيرون. العودة المنظمة عم تنظمها UNHCR مش الدولة، لكن أعداد العائدين بشكل إفرادي أكبر بكثير من الذين يعودون قبل آخر الصيف.
أكثر من 3000؟
بعتقد، لكن الأرقام مش بإيد حدا يعني، بس بعتقد.
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد كانت أعلنت أخيرا أنه أغلق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي، مؤكدة أن الجانب السوري متعاون في ملف العودة.
بدوره ممثل مكتب المفوضية لدى لبنان إيبو فرايسن سبق وأكد أن العودة هي الحل الأمثل، ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة اللبنانية لتحقيق عودة مستدامة، فإن تخصيص مبالغ مالية لتحفيز العودة هو في حد ذاته تطور كبير في هذا المجال، إذ يحصل كل لاجئ سوري يقرر العودة سواء عبر الرحلات المنظمة وعبر سيارة وشاحنة يملكها أو يستأجرها يحصل على مبلغ $100، على أن تحصل بعدها العائلة العائدة إلى سوريا على مبلغ $400.
قبل متابعة النشرة نشير إلى أن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية قرب أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبع الجنوبية من دون وقوع إصابات. في الملف السوري أفاد موقع ميدل إيست آي بأن تركيا والولايات المتحدة منحتا في اجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي مهلة 30 يوما لتسريع عملية الانضمام إلى دمشق، مشيرا إلى أن هذه المهلة ستنتهي في خلال أيام.
ونقل الموقع عن مصدر إقليمي أن المسؤولين الأمريكيين حذروا قصد من أن التحالف الدولي قد لا يتمكن من حمايتهم إذا قررت دمشق شن هجوم عسكري في حال عدم الالتزام باتفاق 10 آذار.
كما نسب الموقع نفسه إلى مصادر أمنية أن تركيا لن تتدخل بشكل مباشر ضد قصد، لكن القوات المسلحة التركية قد تقدم دعما غير مباشر لعملية محدودة تنفذها القوات السورية، مضيفة أن الاستعدادات لمثل هذه العملية قد أنجزت بالفعل.
وكشفت المصادر أن المبعوث الأمريكي توم باراك طلب في اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك في أنقرة مزيدا من الوقت للجهود الدبلوماسية والمفاوضات مع قصد، إلا أن الأتراك ردوا أن القرار والصلاحية في هذا الشأن يعودان للحكومة السورية، وأنه في إطار التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة وحساسية تركيا تجاه أمنها القومي، فإن أي طلب دعم من دمشق سيقابل بشكل إيجابي.
مصادر أمنية سورية ذكرت أن زيارة مقبلة لوفد سوري أنقرة ستتركز على هذا السياق، مشيرة إلى أن جدول الأعمال سيتضمن قضايا أساسية تشمل التهديدات المشتركة وأمن الحدود التابعة للبلدين ومتابعة الاتفاقات والاستثمارات الاقتصادية المحتملة.
أضافت أن سوريا كانت طلبت رسميا الشهر الماضي من تركيا تقديم دعم أمني، مؤكدة أن المناقشات حول نشر القوات المسلحة التركية في سوريا ستكون أيضا جزءا من المحادثات.
إلى ملف غزة، فقد أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجعل إسرائيل بحدود لا يمكن الدفاع عنها وسيكون مسألة انتحارية بالنسبة إليها، واصفا حل الدولتين بأنه وهم الدولتين.
صحيفة هارتس نقلت عن مصدر إسرائيلي أن المحادثات مع حماس قد تستأنف إذا قدمت الولايات المتحدة والوسطاء خطة تلبي مطالب إسرائيل، وأن القيادة السياسية عازمة على المضي قدما في عملية السيطرة على مدينة غزة.
من ناحيته صدق وزير المالية يتسرايل سموتريتش على بناء 3401 سكنية قرب معالي أدوميم في الضفة الغربية، في حين كتبت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية توقعها أن تستمر عملية اقتحام مدينة غزة وشمال القطاع حتى العام 2026.
ميدانيا وعلى وقع الغارات والتجويع في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل، مؤكدا اعتراضه التهديد وتفجيره.
في المتفرقات المحلية، وقع إشكال عائلي بين شقيقين في مدينة صيدا القديمة استخدم فيه السلاح الأبيض، ما أدى إلى وقوع جريح أصيب بطعنات سكين عدة في يده وصدره ورأسه. وحضر إلى المكان عناصر من فوج الإنقاذ الشعبي الذين عملوا على نقل المطعون إلى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقي العلاج، وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
علي الدلباني بمصلحة الأرصاد، صباح الخير علي.
صباح النور يا هلا.
تفضل.
بعده بالنسبة للبنان بعده عم تسيطر عليه الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية بحدود 10 درجات، خصوصي بالمناطق الجبلية والداخلية. الرطوبة المرتفعة على الساحل عم تأثر كتير على زيادة الشعور بالحر. متوقعين انه انحسار تدريجي اعتبارا من يوم الجمعة بالمناطق الداخلية والجبل، واعتبارا من نهار السبت على السواحل. منحذر من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. بالنسبة لليوم الطقس عندنا تراجع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، بس بتبقى فوق معدلات الموسمية، بينما على الساحل بتترافق الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر. بكرة كمان انخفاض إضافي مو ملحوظ بدرجة الحرارة على الجبال وبالداخل. على الساحل بتضل عنا الحرارة مصحوبة بنسبة رطوبة مرتفعة، كمان بنضلنا نحس بالشوب كتير. بالنسبة للسبت كمان عنا ضباب على المرتفعات، انخفاض إضافي على بدرجات الحرارة على المرتفعات وبالداخل. بتنشط الرياح أحيانا. على الساحل كمان بتملش تنخفض درجات الحرارة. درجات الحرارة متوقعين لليوم عنا بين على الساحل بين 26 و 38، على الجبال بين 23 و 39، وبالداخل بين 24 و 41. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر في الساعة. الرطوبة النسبية بين 40 و 80%، حال البحر متوسط الموج، وحرارة سطح الماء 30 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية لريجان يتلقى لكمتين مؤلمتين صباحية من بعبدة ومسائية من السرايا، وينفخ حملا كاذبا في جسد حزب الله المتهالك. المسؤول الإيراني يبق البحصة من سفارته: سلاح المقاومة قضية مركزية ولن نتخلى عنها، وسوريا تمنع طائرته من التحليق في أجوائها. إعلام الحزب: المتاريس السياسية ترتفع وعلاقة الثنائي الشعي مع عون وسلام مقطوعة. رئيس الأركان الإسرائيلي من الجنوب: لن نعود إلى الوراء، وقائد عسكري كان لدينا معلومات استخباراتية عن نصر الله لا يمكن تخيلها. عودة السوريين إلى بلادهم مسهلة لكنها خجولة نسبيا. التحالف يبلغ قسد أنه قد لا يحميها من عملية عسكرية سورية بدعم تركي. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.